كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي يغطي هذا التسجيل. الباب الثالث، تاريخ علم الأديان. الفصل الأول، العلوم الإنسانية حاضنة لعلم الأديان، من الصفحة 128 حتى 141. تقدمت مبادرة ضوء بصوت هزار أبو علي. مرسية إلياد 1907 حتى 1986. ولد مرسية إلياد، وأصل لفظ اسمه مرتشيا إليادا، في رومانيا بوخارست عام 1907 ميلادي، من عائلة رومانية مسيحية أرثوذكسية متدينة، وكان والده خورخي ضابطا في الجيش. تفتحت مواهبه منذ صباه وشبابه، ودخل الجامعة 1925 حتى 1928 ميلادي، وكتب مقالا دوريا في صحيفة الكلمة المعروفة فاشتهر اسمه، ثم أكمل شهادة الليسانس في إيطاليا التي كانت أطروحته فيها حول فلسفة النهضة الإيطالية وفلاسفتها. كانت سفرته إلى الهند منعطفا كبيرا في حياته، حين نال زمالة دراسية من مهراجة مدينة قاسم بازار في البنغال في جامعة كالكوتا، حيث أقام في كالكوتا عام 1929 لدراسة السنسكريتية على يد العالم سودلاراناث داسغوبتا، مؤلف تاريخ الفلسفة الهندية بمجلداته الخمسة. وقد عاش في منزله وأحب ابنته، وتفتحت مواهبه الأدبية حينها، فكتب سيرته الذاتية وحبه في كتاب بعنوان ماي ترابي، الذي ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية بعنوان الليلة البنغالية. وردت الفتاة عليه نافية ما ذكره في رواية لها بالبنغالية بعنوان شيء لا يموت. وكتب أيضا روايته إيزابيل ومياه إبليس. التقى غاندي ودرس فلسفته الساتيا جراها، جهاد الحق أي المقاومة السلمية اللاعنفية، وتأثر بأفكاره وحاول بعدئذ تطبيقها في رومانيا، كما درس تقنيات اليوغا وفلسفتها بنتا نجالي على يد أستاذه، وكتب أطروحة الدكتوراه عن تاريخ هذا النوع من فلسفة اليوغا، ثم مارسها على يد الروحاني سوامي شيفاناندا. عاد إلياد إلى رومانيا وعين في جامعة بوخارست عام 1930، ودرس موضوعات الفلسفة والأديان الهندية والرمزية الدينية عند الشعوب وميتافيزيقيا أرسطو. ترأس تحرير مجلة زلموكامسيس للدراسات الدينية التي صدر منها ثلاثة أعداد حتى الحرب العالمية الثانية. دخل المعترك السياسي في بلاده بقوة، وناصر اليمين والفاشية والحرس الحديدي والقومية الرومانية والمسيحية، وأدى به ذلك إلى السجن. وعند انتصار التيار اليميني في رومانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، عين ملحقا ثقافيا في سفارة بلاده في بريطانيا. وحين انتصرت الاشتراكية في رومانيا لجأ إلى البرتغال، ثم إلى فرنسا عام 1945 حتى 1957 ميلادي، حيث عين في المدرسة العلمية للدراسات العليا للتدريس في باريس، وخلالها كان يكتب كثيرا وينشر مجلات مثل نقد تاريخ الأديان وغيرهما، وأصدر في فرنسا أفضل أعماله الفكرية الأولى في علم الأديان وتاريخ الأديان مثل أسطورة العود الأبدي، الشامانية، اليوغا، ودراسة في تاريخ الأديان. كانت المرحلة التالية المهمة في حياته في عام 1956، عندما دعي لإلقاء محاضرات في جامعة شيكاغو في أمريكا في موضوع نماذج ترسيمية للتكريس، ثم عاد إلى أمريكا بدعوة من عالم الأديان جواشيم واش لإلقاء محاضرات جديدة، حيث طاب له البقاء في شيكاغو وبقي فيها حتى وفاته، على الرغم من أنه كان يزور باريس وسويسرا بصورة منتظمة. وفي شيكاغو أسس مع واش مدرسة شيكاغو في تاريخ الأديان، التي ألقت بظلالها القوية على النصف الثاني من القرن العشرين، فكانت أساس علم وتاريخ الأديان. وحصل إلياد على منصب رئيس قسم تاريخ الأديان في جامعة شيكاغو بعد أن كان يشغله صديقه واش الذي توفي حينها. عمل إلياد مدير تحرير موسوعة ماكميلان للأديان وتعاون مع كارل يونغ في حلقة إيرانوس، وهي حلقة حوار ثقافي موضوعها الروحانيات. أسست في سويسرا عام 1933 ميلادي وتنعقد كل عام مدة أسبوع، وتعاون مع أرنست يونغر في تحرير دورية أنتيوس عام 1959، ومع جوزيف كيتاغاوا وشارل لونغ في دورية تاريخ الأديان. نشر إلياد أعماله الفكرية الكبرى بدءا من عام 1956 حتى وفاته. نال خلال سيرته شهادات فخرية كثيرة من جامعات وأكاديميات غربية عريقة، وحاولت الحكومات الرومانية منذ الستينيات استمالته للعودة إلى رومانيا وأعادت الاعتبار له، وبرأته من التهم اليمينية التي ألصقت به. وكاد إلياد يستجيب أخيرا لهذه الدعوات، لكنه عدل عن ذلك نهائيا عندما وقع على بيان للمثقفين الرومانيين في المنفى يدين حملة القمع التي قام بها نظام تشاويسكو عام 1977، وهكذا عادت الحملة المضادة له في رومانيا. في الثمانيات شنت جهات حملة ضده بتهمة معاداة السامية والانتماء إلى الفاشية والنازية، وتعرض خلالها لأقصى أنواع الإرهاب الفكري، ورافق ذلك تدبير حريق متعمد لمكتبه وقع على أثرها في اضطراب نفسي وجسدي أدى به إلى الوفاة في نيسان عام 1986 ميلادي. ملحوظة: اعتمدنا في كتاب هذه السيرة الموجزة على سيرة مرسيا إلياد التي كتبها المترجم الدكتور سعود المولى، وقد وردت في تقديمه لترجمته كتاب إلياد البحث عن التاريخ والمعنى في الدين الصادر عن المنظمة العربية للترجمة 2009 ميلادي. فكره: يمكننا من حيث المبدأ تقسيم أركان فكر مرسيا إلياد على ضوء ما تركه من مؤلفات فكرية إلى ثلاثة محاور أساسية، هي 1- تاريخ الأديان وعلم الأديان. يمكننا اعتبار مرسيا إلياد أحد أكبر المؤسسين المعاصرين لعلم وتاريخ الأديان، فقد أثرت مؤلفاته عموما في هذا العلم وجعلته راسخا. ففي الوقت الذي قسم جواش شيمواش وهو زميل إلياد في جامعة شيكاغو لدراسة الأديان ما كان يسمى العلم العام بالأديان إلى 4 أقسام، هي تاريخ الأديان، فينومينولوجيا الأديان، علم نفس الأديان، وعلم اجتماع الأديان. أضاف إلياد إلى ذلك المقاربة الإثنولوجية والمقاربة الأنتروبولوجية، ويعد الكثيرون أن تعريف إلياد لهذا الفرع المعرفي في الدراسة يمكن أن يوجز كما يأتي. إنه فينومينولوجيا واجتهاد تأويلي مقارن، وموروفولوجيا تاريخية للظواهر الدينية في آن معا، يمكن أن ندرجه تحت عنوان التاريخ العام للأديان، أو بشكل أكثر تحديدا نسميه فينومينولوجيا الأديان. هامش رقم 1. وعلى الرغم من ذلك استطاع إلياد أن يميز بين حقل علم الأديان الذي كان يراه علما فعليا من خلال المنهج الفينومينولوجي الذي تبناه بعد فاندرلو ورودولف أوتو، وبين تاريخ الأديان العام والمقارن الذي ورثه من مؤرخي الأديان في القرن 19. تدرس فينومينولوجيا الأديان الظواهر الدينية وتجليات التجربة الدينية، وتدرس أنساقه والبنية الشاملة لتلك الظاهرة، وبذلك فهي تدرس البنية والمعنى بعمق من خلال أنساق ثقافية، وهي لا تقارن بين الأديان بل تشتق النسق العام للظاهرة من خلال أكبر عدد من الأديان. أما تاريخ الأديان العام فيدرس تطور ظهور الأديان من عصور ما قبل التاريخ إلى الزمن المعاصر، وتاريخ الأديان الخاص يدرس تاريخ دين محدد منذ بدايته إلى نهايته أو استمراريته المعاصرة. أما الأديان المقارنة فتقيم مقارنة بين دينين أو أكثر في أكثر من قضية مشتركة. هوامش الصفحة، هامش رقم 1، إلياد، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، المنظمة العربية للترجمة 2009 ميلادي، مقدمة المترجم الدكتور سعود المولى 18. انتهت هوامش الصفحة. وقد استطاع إلياد لفت الانتباه من خلال منهجه الفينومينولوجي إلى مجموعة من الظواهر المهمة في كل أو أغلب الأديان، وقد كان دفاعه عن المقدس وتجلياته منطلقا من كونه ليس مادة للدرس العلمي، بل باعتباره عنصرا من عناصر التكوين البشري والطبيعي، أي أن المقدس كامن فينا وكامن في الطبيعة، ولذلك كان الدين، وكان يرفض اختزالية الدين وإدراجه ضمن موضوعات العلوم الإنسانية الأخرى كالاقتصاد والقانون والمجتمع والسياسة، حيث كان يرى أن الدين ودراسة الدين لابد من أن تحظى بما أسماه المقابلة الفريدة للدين، أي أنه كان يرى أننا يجب أن نفهم الظواهر الدينية على مستواها الخاص باعتبارها شيئا دينيا وهكذا. يميز إلياد بين مقاربته الفينومينولوجية واللا اختزالية من ناحية، والمقاربات النظامية الأخرى من ناحية أخرى، مثل علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد واللغويات أو أي دراسة أخرى، يعدها زائفة لأنها تحلل الدين كنشاط بشري فحسب وليس كنشاط مقدس. يقول إلياد إن هذه المقاربات تفقد العنصر الفريد وغير المختزل للدين المقدس الذي يوجد على مستواه الخاص كشيء فريد. إن هذا التفرد هو ما يشار إليه بالمقارنة الفريدة. ناي 2003-185. 2. فلسفة الأديان. يمكننا اعتبار مرسية إلياد فيلسوف أديان لأنه سبر أغوار الكثير من الظواهر الدينية بحس فلسفي عميق، ولعل أهم إسهاماته الفلسفية هذه تكمن في نقله الشديد لأفلاطون وفلسفته، واعتباره بمثابة الفيلسوف البدائي الذي جمع في هيكله الفلسفي كل ما كان الفكر البدائي ينادي به، إذ أن المثل الأفلاطونية بمثابة منطلقات الوعي البدائي، ورأى أن علم الوجود الأنطولوجيا الذي رسخه أفلاطون هو علم وجود بدائي، وهو منظر البدائيين بامتياز. ويفرق إلياد بين الإنسان البدائي والإنسان المعاصر، فالإنسان البدائي يعتقد بوجود عالم مثالي مقدس يسمو على هذا العالم، ولكنه يتجلى فيه هنا وهناك، وعلى الإنسان البدائي أن يتمسك بالعالم المقدس ويحتقر العالم الدنيوي. أما الإنسان المعاصر فهو الذي ينتمي إلى العالم الدنيوي الملموس الذي يرفض وجود عالم مقدس يسير العالم الدنيوي. وهكذا يكون إلياد قد أوجد تناقضا صارخا بين عالمين هما الديني والعلماني، ويرى أن الإنسان المعاصر يجب أن لا يرضخ لعبودية الأفكار الدينية في عصر، بل عليه أن يكشف حقيقتها وزيفها ويقاومها، وأن يتصدى لكل الخرافات والمظاهر الأسطورية التي ترهب الآخرين. ويرى أن هوس البحوث عن الأصول الذي استشرى في الثقافة الغربية منذ القرن 19 سببه الهزيمة المباشرة للدين، وقد وجد ضالته في العلوم الإنسانية والطبيعية ليجد أصولا وجذورا لكل شيء، فإن فشل فسيلمح إلى وجود قوى غيبية خلف تلك الأصول، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حين حلل الكثير من الإيديولوجيات الجديدة التي تجاهر بكونها ضد الدين ويردها إلى أصول ومرجعيات دينية في تكوينها العميق، ومنها الماركسية التي يراها ابتكارا يهوديا مسيحيا، ويرى شعبها الجديد في البروليتاريا وكتابها المقدس في كتاب رأس المال، وبالطريقة نفسها ينظر إلى النازية مقارنة بجذورها الجرمانية الوثنية الأسطورية وتفوقها العرقي المزعوم. ويرى إلياد أن التاريخ والإنسان المعاصر يتعرضان لإرهاب المقدس والإنسان المتدين، وتسهم أسطورة العود الأبدي الملازمة لكل الأديان في تكريس هذا الإرهاب والقسر. ويرى أن الحوار الحضاري بين الثقافات والشعوب هو الحل الأمثل لخلق إنسان حضاري، ولما يسميه الإنسانية الجديدة التي عليها نزع خلافاتها الإيديولوجية واستثمار الطاقة الروحية والثقافية للإنسان في بناء العالم. يرى إلياد أن المسيحية هي الدين الأمثل لأنها تسعى لحفظ التاريخ، فهي ليست ذات مسار دائري بل هي خطية متوافقة مع التاريخ، لأن الله تجلى في التاريخ بصفة إنسان وأوصل رسالته، ويمكن للإنسان المعاصر أن يتعلم وهو يواجه الأحداث التاريخية المؤلمة. وهكذا يرى إلياد أن المسيحية هي الدين الوحيد الذي يمكنه إنقاذ الإنسان من إرهاب التاريخ. 3. مفاهيم ومعالجات مبتكرة. يمكننا إحصاء عدد من المفاهيم الفكرية والدينية والفلسفية التي أصبحت من سمات معالجة مرسية إلياد الفكرية لعلم الأديان، والتي جعلها مفاتيح لفكرة الثري والعميق، وهي أليف المقدس والمدنس. لا شك في أن إلياد كان قد استعار ما توصل إليه رودولف أوتو حول مبدأ المقدس، الذي رأى أن الدين والتجربة الدينية تتجلى من خلاله، بل هو أساس وجوهر كل الأديان. وطور إلياد بحثه في هذا المجال، فرأى أن الدين يقسم العالم إلى مقدس ومدنس. المقدس يرتبط بالإلهي المطلق الأسطوري، والمدنس بالنسبي التاريخي الخارج عن مجال الآلهة. الإنسان البدائي والمتدين هو الذي يعيش في ومع المقدس، ويعد أن الزمان أو المكان اللذين لا تطالهما القداسة مدنسان، وأنهما جزء من التاريخ، بينما الزمان أو المكان المقدسان هما جزء من الأسطورة، والأسطورة هي ما يجعلنا نحن إلى هذه البدايات. إن إظهار المقدس يصبح موضوعاً ما شيئاً آخر دون أن ينقطع عن كونه هو ذاته، لأنه يكمل مساهمته في وسط الكوني المجاور، فحجر المقدس يبقى حجراً وبحسب ظاهره بدقة أكبر من وجهة نظر دنيوية، ولا يميزه شيء عن الحجارة الأخرى. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتكشف لهم حجر أنه مقدس، تتحول حقيقته مباشرة على العكس لحقيقة مما فوق الطبيعة. وبعبارات أخرى، بالنسبة إلى من لديه تجربة دينية، تبدو الطبيعة برمتها قابلة للتكشف بصفتها قداسة كونية، فالكون في كليته يمكن أن يصبح تجليا مقدسا. إلياد 1988 ميلادي 17. ب. المقاربة الفريدة. ابتكر إلياد مفهوم المقاربة الفريدة ليشير بها إلى فرادة وتميز الدين وجوهره المقدس، وعدم جواز إدراجه ودراساته مثل باقي الظواهر الاجتماعية أو الإبداعية. فالدين بالنسبة إليه مكون أساسي من مكونات الإنسان الداخلية، وهو ليس ظاهرة عادية. اسم المقاربة الفريدة للدين أي أنه بالنسبة إلى إلياد يجب أن نفهم الظواهر الدينية على مستواها الخاص باعتبارها شيئا دينيا. وهكذا يميز إلياد بين مقاربته الفينومينولوجية واللا اختزالية من ناحية، والمقاربات النظامية الأخرى من ناحية أخرى، مثل علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد واللغويات أو أي دراسة أخرى يعدها زائفة، لأنها تحلل الدين كنشاط بشري فحسب وليس كنشاط مقدس. يقول إلياد إن هذه المقاربات تفقد العنصر الفريد وغير المختزل للدين، أي المقدس الذي يوجد على مستواه الخاص كشيء فريد. إن هذا التفرد هو ما يشار إليه بالمقاربة الفريدة، وذلك باعتبار الدين عنصرا مميزا في النشاط البشري، ويمكن تفسيره بلغة البشر فحسب. ناي 2003 ميلادي 185. لكن هناك من رأى أن إلياد يبالغ في وصفه للدين وفي مصطلح المقاربة الفريدة، وعد البعض أن إلياد يسقط فيما أوحى به الدين نفسه حول المقدس، وهو لا يعدو أن يكون منتوجا بشريا. تعرضت المناقشة الفريدة حول تفرد الدين لنقد شديد في السنوات الأخيرة، ولا سيما من دونالد وايب وراسل ماكاتشيون، حيث رفض الاثنان فرضية كون القداسة عنصرا عالميا يوجد في الأديان كلها، وفندوا فكرة أن الغرض من دراسة الدين هو وصف وتحليل هذا الشيء مثل الكيان الحقيقي والكائن المقدس باعتباره شيئا مميز من أي جانب آخر من الحياة الثقافية والبشرية. بالنسبة إلى وايب وماكتشيون، إن وجود تصنيف ديني مميز للكيان المقدس هو فرضية لاهوتية تقوم على شكل محدد من أشكال الإيمان لا يمكن إثباته ولا عدم إثباته، وبدلا من ذلك دافع كل منهما عن كون دراسة الدين تدور أساسا حول ما فنده إلياد، دراسة الدين بوصفه نشاطا بشريا. ناي 2003 ميلادي 186. جيم العود الأبدي. كان مرسي إلياد يرى أن العود الأبدي هو الاعتقاد بأن الماضي يحتوي الأصول المقدسة ولا بد من الرجوع إليها دائما، إما مباشرة وإما بإقامة طقوس في الحاضر تذكر بتلك الأصول وتضمن استعادتها ولو لوقت وجيز هو زمن الطقس. إن إنسان الحضارات التقليدية استطاع بوساطة طرق اصطنعها أن يتحمل التاريخ، وبينا كيف كان يحمي نفسه من التاريخ إما بإلغائه دوريا عن طريق ولادة الكون وتجديد ولادة الزمان، وإما بإطفائه على حوادث التاريخ معنى بعده تاريخي، وهو معنى لا يقف عند تقديم العزاء وحسب، وإنما يتعدى ذلك أولا وقبل كل شيء إلى انطوائه على ترابط، أي قابلية الاندراج في نظام بين حيث لكل من الكون والإنسان سبب وجود. إلياد 1987 ميلادي 243. ولا شك في أن إلياد يعد أحد فلاسفة الظاهراتية أي الفينومينولوجية في حقد الدراسات الدينية، إن لم يكن في المفاهيم ففي المنهج في أقل تقدير، وهذا في حد ذاته يكشف رهافته الفكرية التي أدركت بسرعة أن المذهب الفينومينولوجي هو المنهج المناسب للعلوم الإنسانية ولا سيما لعلم الأديان بدلا من المنهج الاستقرائي الذي ساد هذه العلوم في القرن التاسع عشر بشكل خاص. وقد كشف إلياد في أبحاثه العلاقة بين الرومانسية والغنوصية والحنين إلى الماضي، ويشاركه في هذا كل من جوزيف كامبل وكارل جوستاف يونغ. فالرومانسية والغنوصية والنوستالجيا أي الحنين إلى الماضي تشترك في كونها ترسم طريق العودة إلى الماضي وإلى الأعماق، وفي الماضي والأعماق تكمن النماذج البدئية والبدايات. دال اليوغا. اطلع إلياد خلال دراسته في الهند على اليوغا، وكانت أطروحته للدكتوراه عنها باعتبارها أحد مظاهر التصوف الهندي، ولكنه أعطاها فهما خاصا يتجلى في الكثير من كتبه، حيث تعني عنده الخروج من الزمان والمكان والوصول إلى الحرية دون بعض الاشتراطات التعسفية لما حول الإنسان. وقد ناقش نوعا منها هو باتنجالي وسوترة اليوغا وتقنيات اليوغا مثل التركيز على نقطة واحدة والمواقف والانضباط في الجهاز التنفسي وعلاقة اليوغا بالإبراهيمية والبوذية والتنترا والكيمياء الشرقية والشبق الباطني والشمانية وربطها بكل هذه المفردات. فاليوغا عند إلياد أكثر من مجرد طقس ديني. راء الخيمياء. يربط إلياد بين كيمياء الطبيعة والمقدس لتتكون الخيمياء التي هي كيمياء سحرية أو دينية أو إلهية، ويجعل هذه الخيمياء تظهر في سباقات ثقافية مرت بها الشعوب مثل النيازك والتعدين. فنيازك تلهم الرهبة لأنها هابطة من سماء المقدس، بينما التعدين يلهم السحر والقوى الشيطانية لأن المعادن في باطن الأرض وفي عالم سري في الأسفل. ولذلك يؤكد إلياد العلاقة بين الخيميائيين والحدادين باعتبارهم يعملون باتجاه واحد، ويؤكد أن الطبيعة هي الأخرى مثل الإنسان تعيش تزوجا جنسيا متواصلا عندما تتفاعل المعادن والأحجار والنباتات. الخيمياء ضرورية لإنتاج السحر والأساطير في المجتمعات التقليدية، ويتتبع إلياد نشوء الخيمياء في التقاليد الهرمسية وحجر الفلاسفة. كان الخيميائيون مجربون وخلاقون، وهم بمحاولاتهم تحويل الرصاص أو المعادن الأخرى إلى ذهب أو جعلها لامعة وصناعة بعض الأدوية إنما يعبرون عن قدرتهم على الابتكار والخلق. زاي الشامانية. يتوصل إلياد إلى أن أول من اشتغل بالخيمياء هم الشامان الذين هم سحرة وأطباء وزعماء المجتمعات البدائية الذين يمتلكون قوى خارقة، فهم أول من مارسها وقد ارتبطت ممارستها ببدايات الزراعة والتعدين بشكل خاص. ويرى إلياد أن الإله سميث كان الجد الأعلى للخيميائيين، فقد تلقى الشامان سميث أحجارا من السماء نيازك، ورأى أنها تمثل رسالة من السماء أي الوحي، وأنها تحمل قداسة، وهذا ما يفسر عبادة بعض أحجار النيازك. كانت بعض البلورات الصخرية من هذه النيازك تبدو وكأنها منتزعة من عروش سماوية، ولذلك كانت تستعمل في طقوس التنشئة أي العبور التي كان يمارسها الشامان في سكان أستراليا الأصليين وسكان أمريكا الشمالية وأماكن أخرى. كانت عبارة عن أحجار ضوئية تعكس كل ما يحدث على الأرض وما يحدث في روح الرجل المريض وطريق رحلة روحه، ولذلك يصف الشامان بأنه هو الذي يرى لأنه وهب رؤية خارقة للطبيعة، فهو الذي يرى في فضاء الزمن ما يستطيع أن يراه رجل مضطجع من أرواح وآلهة ونفوس. وقد أوضح إلياد أفكاره في مجموعة من كتبه ولا سيما كتابه حدادون وخيميائيون الذي صدر لاحقا باسم الحداد والبوتقة، وكتبه عن الشامانية. سين التنشئة أي العبور، التنسيب، طقوس التنشئة. طقوس ترافقت مع الشامانية والقبائل البدائية، ولكنها موجودة في الكثير من الأديان القديمة والوسطية، بل هي لا تزال ترسب في سلوكنا الحاضر وأحلامنا المعاصرة. يرى إلياد في كتابه الشامانية التقنيات العتيقة للنشوة أن هناك ثلاثة طرق لكي يصبح المرء شامانا، هي أولاً عن طريق دعوة عفوية أو نداء أو اختيار له، وثانياً عن طريق وراثي، وثالثاً عن طريق السعي والاجتهاد على أن يتلقى نوعين من المعارف كالأحلام والرؤى الغيبية أو معرفة التقنيات الشامانية وأسماء ووظائف الأساطير والأرواح وعلم الأنساب في عشيرته أو معرفة لغة سرية. وفي كل الأحوال عليه أن يجتاز طقس التنشئة أو العبور أو التنسيب، حيث يتم اختيار الشاب الذي سيصبح شامانا بعد أن تظهر عليه علامات العزلة والرؤى الغيبية، ثم يخضع لسلسلة من الاختبارات الروحية والجسدية ويجبر على تناول أنواع معينة من الأطعمة والأشربة، ويمر بمراحل غيبوبة وصراع جسدي ونفسي حتى يولد في نهايتها شابا جديدا عارفا ويستطيع السيطرة على جسده وروحه، ليكون بعد ذلك مهيئا ليقوم بدور الشامان الذي يكون بمثابة الزعيم الروحي والفعلي والساحر والطبيب لتلك القبيلة. واو، الصورة الكونية. هي بالنسبة إلى الإنسان المتدين صورة الكون على الأرض، تلك التي يجب أن تحل على الأرض عند بناء أي مبنى أو مكان للسكن مثل القرية أو المدينة، حيث يكون هناك مركز مقدس ينطلق منه انتشار هذه الصورة الكونية للمكان التي غالبا ما تكون على شكل دائري. إنها أشبه بالمندالة الكونية المنعكسة على الأرض، وتمثل الصورة الكونية الكون المضيء المبارك والمسكون بالمقدس، بينما ما حولها يمثل الكاؤوس والخواء والظلام والفوضى المسكون بالشياطين. ويرى مرسية إلياد أن الصورة الكونية تكون حاضرة دائما في بناء المعابد والمدن في الحضارات الدينية القديمة والوسيطة وحتى في المجتمعات البدائية. وعادة يكون مركز الصورة الكونية عبارة عن محور العالم أو الكون الذي هو بمثابة عمود السماء أو السرة التي تربط السماء أي الكون بالأرض. ويعد إلياد كل هذه الصور والمراكز انعكاسا لفكرة المكان المقدس الذي يجب أن يرتبط بالسماء ويكون معزولا عن المكان المدنس الأرضي العادي المهجور أو الذي ترتع فيه النجاسة والشياطين. نون الأسطورة. اقترب مرسيا إلياد من التعريف الدقيق للأسطورة وتحديد مظاهرها، فعرفها بأنها حكاية مقدسة أو تاريخ مقدس. فقد قال: تعد الأسطورة بمثابة تاريخ مقدس، وهي في المحصلة تاريخ حقيقي، لأنها باستمرار تستند إلى وقائع. فأسطورة خلق الكون مثلا حقيقية، لأن وجود العالم ماثل للعيان ويقدم عنها الدليل. وقل الأمر ذاته عن أسطورة وأصل الموت، فهي بدورها حقيقية، لأن موت الإنسان يقدم عليها البرهان. إلياد 1995 ميلادي 12. ملامح من الأسطورة كسوحة. ويرى إلياد أن للأسطورة وظيفة أساسية ومهمة في الحضارات البدائية، إنها تعبر عن المعتقدات والشرائع وتبرر شأنها، تصون المبادئ الأخلاقية وتفرض العمل بها، تكفل فعاليات الاحتفالات الطقسية، وتقدم القواعد العملية المتصلة بشؤون الحياة اليومية، إذ تشكل الأسطورة عنصرا أساسيا من عناصر الحياة الإنسانية. ومع بعدها عن الرواية التافهة التي لا طائل تحتها، فإنها على العكس تمثل حقيقة نابضة بالحياة إليها يرجع المرء دون انقطاع. إنها ليست بأية حال نظرية مجردة ولا عرضا حافلا بالصور، بل هي سجل حقيقي للديانة البدائية ولحكمة الحياة العملية. إلياد 1995 ميلادي 29-30. ياء الرموز الدينية، وهي نماذج مركزة تعبر عن إشارة من إشارات دين معين، وغالبا ما يمكن أن يكون أي شيء مقدس عندما يرتبط بقوة مقدسة فوق طبيعية. وهناك الكثير من الآلهة التي وضعت الأصول لترميز مظاهر الطبيعة، وقد نتج عن هذا التكوين الإرادات الإلهية المتمثلة في سماء الآلهة، عاصفة الآلهة، قمر الآلهة على سبيل المثال. ولذلك حصلت كل أنواع المزج بين الآلهة والطبيعة من أجل تكوين الرموز الدينية. يكشف مرسيا إلياد عن النظام الرمزي الذي يسيطر على الطقوس والمعتقدات الدينية، ويتناول بالتحليل رمزية صوت التنشئة التي تعبر عن نهاية مرحلة في حياة الرجل وولادته من جديد، ورمزيات الصعود وأحلام اليقظة والطيران السحري. ويحفل كتاباه الأساطير والأحلام والأسرار وصور ورموز بتحليل وكشف الغطاء الرمزي لكل الممارسات الدينية. حاول إلياد أن يعيد الممارسات الدينية إلى خارطتها الرمزية المتكاملة من خلال التأويل. فالإنسان عندما يمنح أي شيء القداسة، هو يجري تأويلا له ويحوله إلى رمز. هكذا تكون الرمزية المقدسة لديه نهاية مجرى التقديس، وبذلك يكون مجرى التجربة الدينية كما يأتي. مدنس عن طريق التأويل يصبح مقدس عن طريق التأويل إلى رمز. فقرة بعنوان كتبه: أولا الأعمال الفكرية. التاريخ المقارن لتقنيات اليوغا 1933 ميلادي. سيرة الأوقيانوس 1934 ميلادي. الخيمياء الآسيوية 1934 ميلادي. اليوغا مقال حول أصول التصوف الهندي 1936 ميلادي. الخيمياء ونظرية نشأة الكون البابلية 1937. قصاصات جذاذات 1939. تقنيات اليوغا 1948. دراسة في تاريخ الأديان 1949. نماذج في مقارنة الأديان 1949. الشامانية تقنيات عتيقة للنشوة 1951. حدادون وخيميائيون الحداد والبوتقة 1956. العود النماذج البدئية والتكرار 1949. اليوغا والخلود والحرية مقال عن أصل التصوف الهندي 1933-1958. أنماط في الدين المقارن 1958. بتنغالي ويوغا 1962. مفستوفاليس والخنثوي 1962، الأسطورة والواقع 1963، 18 مظاهر الأسطورة 1963، الاثنان والواحد 1965، من ديانات البدائيين على ديانات الزن 1967، من زن موكسيس إلى جنكيز خان، دراسة مقارنة للأديان والفولكلور من داسيا وشرق أوروبا 1970، زن موكسيس الإله المتلاشي 1972، الأديان الأسترالية 1973، السحر والعرافة والأنماط الثقافية 1976، الرمزية والمقدس والفنون 1986، موسوعة الأديان 1986، صور ورموز 1952، ترجمه إلى العربية حسيب كاسوحة والصدر عن وزارة الثقافة السورية دمشق 1998، الكون والتاريخ صورة العود الأبدي 1954، ترجمه إلى العربية نهاد خياطة وصدر عن دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق 1987، طقوس ورموز التنشئة الولادة وإعادة الولادة، نماذج التنشئة محاضرات جامعة شيكاغو، ترجمه إلى العربية تحت عنوان التنسيب والولادات الصوفية حسيب كاسوحة، المقدس والمدنس طبيعة الدين 1957، ترجمه إلى العربية عبد الهادي عباس دار دمشق 1986-1987، وترجمه عادل العوة تحت عنوان المقدس والعادي، ونشر في دار صحاري للنشر 1994، الأساطير والأحلام والأسرار 1957، ترجمه إلى العربية حسيب كاسوحة ونشرته وزارة الثقافة السورية، ونشرته وزارة الثقافة السورية 2004، الصور والرموز دراسات في الرمزية الدينية 1961، ترجمه إلى العربية حسيب كاسوحة ونشرته وزارة الثقافة السورية 1998، البحث التاريخ والمعنى في التاريخ 1969، ترجمه إلى العربية حسن قبيسي بعنوان الحنين إلى الأصول في منهجية الأديان وتاريخها، ونشره في دار قابس بيروت 1994، وترجمه الدكتور سعود المولى تحت عنوان البحث عن التاريخ والمعنى في الدين 2009، وصدر عن المنظمة العربية للترجمة، تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية جزء 1، من العصر الحجري إلى ألغاز الإليوسين 1978، جزء الثاني من غوتاما بوذا على انتصار المسيحية 1982، جزء الثالث من محمد إلى عصر الإصلاح الديني 1985، ترجمه إلى العربية عبد الهادي عباس وصدر عن دار دمشق في 3 أجزاء 1986، ثانيا الأعمال الأدبية، كيف وجدت حجر الفلاسفة؟ أول قصة نشرها إلياد وعمره 14 سنة 1921، قصر نظر المراهق رواية 1924 وقد نشرت كاملة عام 1992، خط سير الرحلة الروحية 1927، اعتذار عن الرجولة 1928، إيزابيل ومياه الشيطان 1930، في دير عند جبال هيمالايا 1932، العودة من الجنة 1932 وقد نشرت في 1934، كيورني الجزء الأول من ثلاثية معها المشاغبون الحياة الجديدة 1934، على ضوء فشلها 1934، العمل تحت التنفيذ 1935، الآنسة كريستينا 1935، الأفعى 1936، ألعاب المغامرة والإثارة مغامرة 1937، الزواج في الجنة 1938، إفجينيا 1939، ليالي في سيرامبور 1940، الناس والحجارة 1943، رجل عظيم 1945، الأخ الضال 1946، مسرحية في فصل واحد 1951، 12 ألف رأس من الماشية 1952، الغابة المحرمة رواية ملحمية 1954، ابنة القبطان 1955، وداعا 1955، مع فتيات الغجر 1960، صور العالم الرابع عشر 1963، إيفان القدر 1963، الجسر 1963، الرجل الذي يستطيع قراءة الحجر 1963، ثكنة 1964، الحجوز والبيروقراطيون 1967، ديونسيوس في المحكمة قصص قصيرة 1968، العمود الذي لا نهاية له 1970، انتظام عام 1971، الاختفاء في بونشوالت 1974، شباب بلا شباب 1975، النعم الثلاث عند دينسيوس 1977، 19 وردة 1979، ديان في نويفلي 1979، في ظل وجود ليلى 1982، المغامرات الروحية 1946 ونشرت في 2012، ثالثا المذكرات والسير، مايترا ب 1929 وقد ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية بعنوان الليلة البنغالية، ذكريات سيرة ذاتية الطفولة والشباب 1967، مقاطع من سيرة حياة جزء أول 1945-1967، مذكرات وعود الربيع 1979، مقاطع من سيرة حياة جزء ثاني 1981، رابعا متفرقة سالازار 1942، أوسروميناس 1943. نهاية التسجيل.